الكلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة، الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي. أنا سناء حمود، وفي هذه الحلقة الأخيرة قبل انتخابات الكنيسة 25 اخترنا أن نتوقف وإياكم عند تحليل المشهد السياسي العام والعربي على وجه الخصوص في جولة انتخابية هي الخامسة في أقل من 4 سنوات لفهم مآلاتها ودلالاتها وإسقاطاتها. هذه الانتخابات التي يبدو وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة أنها قد تكون علامة فارقة في تاريخ المجتمع الفلسطيني في إسرائيل من حيث نسبة المشاركة والتمثيل العربي في الكنيسة إثرها، تدعو إلى وقفة تحليلية لفهم الصورة وتقييم الحال وربما استشراف البدائل في اليوم الذي يليها. موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة: الفلسطينيون في إسرائيل وانتخابات الكنيسة 25، قراءة في المشهد السياسي والسيناريوهات المحتملة في اليوم الذي يليها. ولفهم هذه القضية الهامة وما يترتب عليها سياسيا وميدانيا، يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين، هما أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا بروفيسور أسعد غانم والكاتب والسياسي أمير مخول. والبداية ستكون مع بروفيسور أسعد غانم لنستطلع وإياه قراءته للمشهد السياسي الراهن ودور المجتمع الفلسطيني في هذه الانتخابات، كيف يفهم قرارات الأحزاب العربية في خوض هذه الجولة الانتخابية في الموقف والممارسة، أين أخفقت ومن المستفيد، وما موقفه من احتمالات العزوف عن التصويت هذه المرة وأسبابه المركزية، وفي المقابل الحملات التي أطلقتها بعض مؤسسات المجتمع المدني لتحفيز الناخبين العرب على المشاركة، وما هي السيناريوهات المحتملة في اليوم الذي يلي هذه الانتخابات؟ أهلاً ومرحباً بك بروفيسور أسعد.
أهلاً وسهلاً.
ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع.
بالأمس بادرت إلى دعوة رؤساء الأحزاب ووجهت هذه الدعوة أيضاً إلى لجنة الوفاق لتوجيه رسالة سياسية بزيادة نسبة التصويت. الهدف الأساسي لهذه اللقاء والرسائل تخرج منه هي موقف أخلاقي، موقف تهدئة الجو الانتخابي، وأن نبعث برسالة أننا أبناء مجتمع واحد نتعامل مع بعض باحترام بتآخي بعيداً عن الاتهامات والمناكفات بين بعضنا البعض.
دائما توجد أمور مهمة ولكن توجد أمور أهم. الأهم بهذه المرحلة هي رفع نسبة التصويت. نحن بمواجهة صعود خطير جدا جدا للكهنية، صوتنا مهدد أن لا يكون أبدا على مستوى البرلمان. كل هذه الأمور أقول أن الأمر الأكثر أهمية الآن هو الدعوة لرفع نسبة التصويت.
لنبدأ حوارنا وإياك بداية بسؤالك حول قراءتك لقرارات الأحزاب العربية في خوض هذه الجولة الانتخابية على المستويين الموقف والممارسة.
إذا بدنا نتحدث بشكل مباشر، وذلك تغيير جذري يختلف عن 7 سنوات السابقة. عندما أقيمت المشتركة كان هنالك على الأقل، بعتقد من جهتي وجهة الكثيرين، بأنه هذه القائمة المشتركة سوف تسعى إلى بناء مشروع عمل مشترك وسوف تقوم بالمساهمة الجدية في تنظيم المجتمع العربي، على اعتبار أنه عملنا السياسي البرلماني هو ضعيف التأثير إن كان أصلا هنالك إمكانية للتأثير، والعمل السياسي لمجتمعنا وتاريخيا هذا حصل على أكثر نسبي كان في مجال الحقل، في مجال تنظيم المجتمع ومواجهة الدولة في سياساتها، إن كان في يوم الأرض الأول أو حتى طبعا في 50 القرن الماضي يني قاد المظاهرات ضد مصادرة أرض البطوف والإجراءات الإسرائيلية، واستمر ذلك خلال سنوات 80s and 90s إلى أن أقيمت المشتركة كأمل جديد. هذا الأمل الجديد تفتت، تفتت في على مرحلتين، مرحلة خروج الموحدة وكما نعرف بتدخل مباشر من رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو ووعوده بأنه سوف يكون تأثير للقائمة الإسلامية أو القائمة العربية الموحدة، وفي المرحلة الثانية تفكيك العلاقة بين التجمع من جهة والجبهة ودكتور أحمد طيبي من جهة أخرى، وهذا طبعا نشأ أساسا عن إخفاق المشترك تاريخيا، ليس إخفاق الفكرة بل إخفاق العمل السياسي لقيادة المشترك التي صممت على أن تلعب لوحدها من غير العمل على تنظيم المجتمع العربي، من غير أن تسعى إلى التفاف لمهنيين عرب مستعدين بتطوع أن يقوموا بعملهم لخدمة مشروع جماعي، وقد يكون هنالك طبعا تدخلات خارجية، لكن هذا الإنجاز السياسي لم يؤدي إلى بناء مشروع عمل سياسي وتم إجهاضه من قبل قيادات المشترك. والآن نذهب إلى الانتخابات، وكما تعرفين هنالك حالة من التراجع في الاستعداد المساهمة في الانتخابات، وأنا أعني الأقل من ساهم في الانتخابات منذ عام 2015.
من فعليا يتحمل مسؤولية هذا التفكيك الحاصل على مدار العامين الماضيين ومن المستفيد؟
أولا بالنسبة للقائمة العربية الموحدة، التفكيك حصل نتيجة تدخل رئيس وزراء إسرائيل كما نعرف، كانت هنالك اجتماعات بين منصور عباس وهو يعني صرح بالأمر وبين بنيامين نتنياهو على أساس وعوده لمنصور عباس بأنه سوف يؤثر في القضايا السياسية. كما نعرف السنة ونصف الأخيرة لم تثبت نفسها، يعني طبعا هنالك حديث عن مشروع 5 مليارات للعرب في إسرائيل سنويا، وهي حوالي 1.25 من ميزانية دولة إسرائيل، طبعا هذا لا يساوي أي جزء من حقنا فيما حصل أو تعويضنا تاريخيا عن التمييز الذي حصل. وثانيا لم يحصل لا تغيير لا في قانون القومية أو القوانين المشحفة الأخرى ولا حتى في قضايا الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، يعني كان هنالك وعود، وكما نعرف وزيرة الداخلية شكيت قالت بأنه نستطيع أن نعترف إذا تنازل البدو عن أرضهم، وطبعا هذا أوقف العملية الاعتراف. وكما تعرفين تاريخيا في عام 1993 عندما أيدت الجبهة والحزب العربي الديمقراطي حكومة رابين تم الاعتراف في جلسة واحدة في 7 أو 8 قرى في الجليل، يعني تستطيع الحكومة اتخاذ هذا الإجراء في جلسة واحدة لكنها لم تقم بذلك. الآن نذهب إلى ما تبقى من المشترك. أنا شخصيا وبعتقد أن الكثيرين منا تعرضوا في مناسبات عدة إلى اتصالات من نشطاء يسار إسرائيليين يقولون دعكم من التجمع، التجمع يعيق إمكانياتكم للتأثير على العمل السياسي وللدخول في عملية سياسية يعني دعم الائتلاف الحكومي البديل لحكومة بنيامين نتنياهو، وجزء كبير من الأموال التي أتت لجمعيات عربية ونتحدث عن ملايين، هذه الأموال أتت لكي تمنع بالأساس إقامة ائتلاف قيادة بنيامين نتنياهو، وهي تتدخل في هذا المجال من أجل حث الأحزاب العربية للدخول في الائتلاف البديل. هذا تدخل فظيع في عملنا السياسي، لكن هذه التدخلات الخارجية أثرت وتؤثر وكان لها على ما يبدو صدى بنهاية الأمر إخراج التجمع الذي يعتبر بين أسين متطرف من ائتلاف القائم المشترك، وبالتالي تفكيك القائم المشترك وإعادتنا إلى ما قبل عام 2015 وتفكيك أي أمل في أنه على الأقل مرحليا في أنه العمل السياسي قد يؤدي إلى عملية تنظيم مجتمعي تجابه التفكك الاجتماعي.
تحدثت عن قضية التدخلات الخارجية أو البعض الآخر يسميها حملات مؤسسات مجتمع مدني لتحفيز الناخبين العرب على المشاركة، يجدر القول بأنها ليست بجديدة، وفي الماضي كذلك عندما كان التجمع بإطار المشتركة كانت هناك حملات من هذا القبيل. ما موقفك منها بشكل عام وتحديدا في هذه الجولة الانتخابية؟
المقارنة تجري مثلا بين التدخلات في السنوات الأخيرة بما في ذلك في هذه الجولة وبين عام 1999، وكان هنالك طبعا حملة الأهالي لتشجيع الناس للتصويت عام 1999. كما تعرفي هنالك قد تكون أوجه شبه، لكن الفرق هو هائل، بمعنى أنه الحملة عام 1999 أتت في سياق إجماع وطني بأنه يجب إزاحة بنيامين نتنياهو عن السلطة. كان عندنا أمل بين أسين، وأنا عرضت توجه التجمع آنذاك بأنه براك بديل نتنياهو قد يؤدي إلى عملية سلبية. كان هنالك تدخل وأنا كنت جالس في جلسات، تدخل من قبل الرئيس ياسر عرفات من أجل أن ندعم إمكانية تغيير الحكم في إسرائيل، لأنه كان عنده أمل بأنه براك سوف يؤدي إلى عملية سلمية. نحن نعرف النتيجة، النتيجة كانت كارثية، لكن كان هناك في إمكانيات التأثير للعمل السياسي وخصوصا على خلفية دعم حكومة رابين عام 1993. الآن نحن نتحدث عن حكومة يمين ألف وحكومة يمين باء، يعني من يقول لي أن حكومة سعر ليبرمان لبيد هي حكومة يسار أو وسط هو لا يقول الحقيقة، لأننا راجعي فقط سياسات هذه الحكومة في السنة الأخيرة من نابلس إلى القدس إلى كل الضفة الغربية إلى غزة وإلى النقب. إذا هي حكومة يمين. هلأ شو الفرق تاريخيا؟ أنه الآن المسعى حتى يكون نضع النقاط على الحروف، من يدعم تصويت العرب هو يسعى لمنع بنيامين نتنياهو للوصول للسلطة. نحن العرب إلى حد كبير يهمنا أن لا يصل بنيامين نتنياهو وبن كبير للسلطة. السؤال الأساسي، ما هو المعروض علينا لكي نقوم بالسعي إلى التصويت أو أن نحث الناس للخروج للتصويت؟ معروض علينا يمين مختلف لكنه يقوم بتنفيذ نفس سياسات يمين بنيامين نتنياهو، على الأقل تجربة السنة والنصف الأخيرة تثبت ذلك. الشيء الثاني، بعض الجمعيات اللي بتقبل بتقول لك إنه هاي لدعم التصويت، يعني هذول البمولون يعني معنيين بأنه العرب يكونوا مواطنين متساويين. طب إذا بهمهم إنه يكون العرب مواطنين متساويين يعملوا كامبين ضد قانون القومية في دولة إسرائيل، يقوموا بالسعي إلى تغيير سياسات إسرائيل في القدس، يعني على الأقل على حد إسرائيل، يقوموا بالمساهمة في حملة عالمية من أجل أن نقول للعالم بأن إسرائيل تنفذ سياسات أبرتهايد.
يعني أريد أن أعيدك فعليا بعد إذنك بروفيسور أسعد لقضية الانتخابات المقبلة. نتحدث هنا فعلا عن قضية من شأنها أن تكون غير مسبوقة من حيث نسب العزوف عن التصويت هذه المرة. أريد أن توقف تحديدا معك عند هذه النقطة لتحليل أسباب هذه التوجهات التي نسمعها في الآونة الأخيرة.
أولا وأهم شيء هو هذه المقولة بأنه عدم التصويت هو ليس عمل سياسي. أنا أقول بأنه الكثير من المصوتين لا يقومون بعمل سياسي. عندما يقول فلان أو علان، على سبيل المثال أنا أصوت للحزب والجبهة لأن أصبت منذ ولدت، يعني منذ 30 عام، يا أخي ما تغيرت الأمور؟ يعني لا يمكن أن الإنسان يراجع نفسه خلال 30 عام أنه تغيرت الأمور للأسوأ أو للأفضل. هذا التصويت الأعمى هو تصويت غير سياسي، هو تصويت يدعو إلى خواء العملية السياسية. يعني أنا بصوت بغض النظر عن القائد السياسي اللي يقف برأس الجبهة شو بيعمل. الشيء الثاني، استعداد الإحجام عن التصويت في ظل أنه كانت حقيقة قبل 7 سنوات صوت حوالي 70% من المواطنين العرب للقائمة المشتركة. إذن هذا التراجع هو عملية احتجاج سياسي على ممارسات القيادات العربية وخصوصا التفكيك المشترك. هذا عمل سياسي مع مضمون قوي يقول بأنه المواطن ليس جزء من قطيع، يقول بأنه أنا غير مستعد أن أدعم شيء اللي كان ممكن يعطي أمل لعمل جماعي. إذن هذا عمل سياسي جوهري. هنالك من يسعى إلى تنفيس أي إمكانية لعمل سياسي يقول أنا لا أوافق على ما تسعى إليه أو ما تعمل عليه القيادات، وهذه القيادات وأنا مسؤول عن كلامي هي لم تقم بأي إنجاز جماعي. أنا أعني خارج البرلمان ويعني وحتى داخل البرلمان، يعني خارج البرلمان لم تقم في المساهمة الجدية في تنظيم مجتمعنا للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية. قام توفيق زياد تاريخيا بذلك، نستطيع أن نقوم بذلك، لم تقم بواجبها. إذن لم نبعث قياداتنا من أجل أن تقوم بعملية سؤال أعضاء الوزراء في الكنيسة، بعثناهم ليكونوا يعني صوت لنا ولكي يترجموا عملهم السياسي من الكنيسة إلى خارج الكنيسة، لم يقوموا بذلك. طب ليش أنا لازم أكافئ هذه القيادات أو الناس؟
أنا أريد أن توقف وإياك عند قضية التباينات بين هذه الأحزاب السياسية تحديدا بما يتعلق بالطرح والتوجهات والخطاب السياسي فعليا، لأطرح أمامك يعني وجهة النظر الأخرى التي قد تقول الحراك السياسي الذي لمسناه مؤخرا في الشارع العربي لم يكن لولا الانفصال بين الأحزاب العربية بعد سنوات من الركود في إطار المشتركة. هل تتفق مع هذا التحليل؟
عندما أقمنا المشتركة بدل ما يكون هذا عامل لتشجيع هذه القيادات السياسية للقيام بتنشيط التنظيم السياسي والنشاط السياسي والنقاش السياسي داخل المجتمع العربي، قامت بسبب ارتباطاتها وبسبب ركونها إلى كراسيها وبسبب ركونها إلى الإنجاز البرلماني ما يسمى المقاعد والموارد المالية الآتية للمقاعد والموارد الآتية لشرائنا من قبل نشطاء في اليسار الإسرائيلي الصهيوني في العالم وفي إسرائيل وأعني كذلك في إسرائيل. هذا الأمر أدى إلى عملية إخواء، عملية إفراغ لمضمون العمل السياسي. هلأ أنت بتقولي اليوم بسبب هذا الانفصال جرى عملية إبراز للموقف، هذا صحيح، واضح أنه التجمع يقود عملية لإعادة الاعتبار لبعض الأفكار الرئيسية التي تتعلق في برنامج السياسي وفي مستقبلنا. طبعا واضح أنه في هنالك خط واحد، منصور عباس يؤيد الانخراط في السياسة الإسرائيلية وقبول الدولة اليهودية وله موقف واضح، أنا غير متفق معه لكن موقف واضح حتى نكون صريحين. وفي هنالك موقف التجمع اللي بيقول نحن نرفض الدولة اليهودية وحتى إلى حد معين لم نعد نقبل بمبدأ حل الدولتين وهل مجرد. اللي بالنص الطائم المشترك اللي ما تبقى الجبهة والطيبي مش عارف أنا شو بدهن، يعني بين اختصار ولكن نحن نؤثر بكرامة، ليش منصور عباس يعني بأثر بغير كرامة؟ وخصوصا كما قلت نحن في وضع خطير جدا جدا ويؤثر على مستقبلنا. مستقبلنا. عندي اعتراض، طب يا عمي طب التجمع وين كان خلال الثمان سنوات الأخيرة؟ وين موقفه؟ لماذا لم يبرز موقفه في معارضة دفاع أيمن عودي لسنوات ورعايته لمشروع بنيامين نتنياهو المسمى 922؟ أين كان التجمع ولم يعمل فعلا على ترسيخ فكرة أن القائمة المشتركة أقيمت لتنظيم مجتمعنا وليس لإفراغ تنظيمنا السياسي؟ إذن هنالك كذلك تقصير من التجمع. أنا ما بدي أحاسب حدا تاريخيا، بس أنا اللي بقوله يعني أنا بدي كمان أضمن إنه هذه الأصوات الآن سوف تسعى إلى تغيير جدي في تنظيمنا السياسي وفي ترجمة قوتنا السياسية. على فكرة بغض النظر عن الكنيسة، أهم حركة سياسية في 30 سنة الأخيرة لدينا هي الحركة الإسلامية الشمالية والتي تم يعني القضاء عليها بتدخل الدولة والشباب. هذه القوة السياسية كانت خارج الكنيسة، يعني إحنا نستطيع أن نقوم بعمل سياسي قوي خارج الكنيسة. الكنيسة ليست مربط خلنا وليست فقط هي الأسلوب الوحيد. أنا مش معترض على التمثيل في الكنيسة، أنا فقط أقول بأنه الاعتماد فقط على الكنيسة الذي حصل منذ إقامة المشتركة كان خطير. كانت أصوات قليلة، أنا بدرت حتى لإقامة قائمة بديلة لأنه أنا وصلت لقناعة أن القائمة المشتركة لا تقوم بدورها.
طيب بما أنك خط في هذه المسألة نسألك عن البدائل، كيف ترى البدائل في اليوم الذي يلي هذه الانتخابات من حيث ترجمة هذا الثقل العددي للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل؟ نتحدث عن أكثر من 20% من المواطنين، خاصة في ضوء ما نراه من انحياز تجاه اليمين واليمين المتطرف على الأقل في هذه الجولة الانتخابية.
هناك طبعا إمكانية جدية أن تنشأ حكومة من اليمين المتطرف، وعندها يجب أن يعني نفكر جديا إحنا كمجتمع، وأنا برأيي بالترابط مع الحركة الوطنية الفلسطينية كيف يمكن مجابهة إسرائيل العنصرية التي يعني تزيد من التفوق العرقي وتزيد من قوة نظام الأبرتهايد في فلسطين التاريخية. وهذا سؤال مهم يجب أن نشترك فيه. إحنا الفلسطينيين بإسرائيل لم نكن شركاء في هذا النضال بين أسين، يعني أنا بحكي إلى حد كبير. الآن إجا الوقت لكي نفكر أن ننخرط في نضال فلسطيني ودولي، على فكرة نشاء حتى يهود في العالم ضد هذا المسعى. المنطق هو أنه اللي بده يأثر يقولنا شو هو الإنجاز اللي بده يأتي فيه من لبيد، يعني لو أنه أنا مش عدمي ولا أدعو إلى عدم التأثير بالمرة، لكن هل ممكن هذه القيادات أنه تجيب لنا تعهد من لبيد أنه يخفف وطأة الحصار على أحياء القدس؟ هل عندهم إمكانية يجيبوا من لبيد استعداد لمراجعة قانون القومية؟ هل عندهم قدرة يأثروا على لبيد يعترف بعشر قرى 15 قرية غير معترف فيها بالنقب؟ هل إذا هاي الإمكانية بتصبح واردة وأنا صوتي ضد يعني التأثير السياسي بخف يمكن الآخرين يخفوا، لكن إذا الفكرة أنه إحنتوا بدناش نعطيكم أي شيء يا عرب، لكن لأنكم أنتوا محاصرين كما اليمين المتطرف في إسرائيل، أنا أعني من قبل ما يسمى الوسط واليسار، أنا بعتقد أنه هذا استخفاف فينا واستخفاف بقوتنا. هلأ بنهاية الأمر إحنا ما إلنا أي مصلحة الاستتباب السياسي في إسرائيل. الدور الأساسي الذي يجب أن ننخرط فيه هو إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية لتكون قادرة مجابهة بن كبير إذا صار، بغض النظر عن اللي بده يصير بالأحزاب العربية. إذا صار بن كبير وزير داخلية، طب كيف بهذا الوضع المهلهل والضعيف بدنا نجابه في النقب؟ كيف أنا بدي أكفل إنه هذا المجتمع عنده مؤسسات وطنية قوية يستطيع أن يحمل حملة حقيقية في العالم في مؤسسات دولية وعلى مستوى الشعبي ضد السياسات الإسرائيلية؟ أنا بعتقد أنه بنهاية الأمر ما إلنا مرجعية إلا أن ننظم أنفسنا داخليا.
بسؤال أخير بروفيسور أسعد، لو انتقلنا للسيناريوهات المحتملة في اليوم الذي يلي هذه الانتخابات بشكل عام، ما السيناريو الأكثر ترجيحا وماذا عن دور المجتمع الفلسطيني وتمثيله السياسي المحتمل بتقديراتك؟
الشيء الخطير اللي ممكن يحدث نتيجة الانتخابات، وهذا طبعا بغض النظر عن قد يكون عن نتائج تصويت في المجتمع العربي، هو صعود حكومة متطرفة جدا في إسرائيل. هلأ نستطيع أن نقول هذا الموجود ونخاف منه، ونستطيع أن نواجهه، ونستطيع أن نواجه إسرائيل. قد تكون فرصتنا بين قوسين، فرصتنا لنقول للعالم أنه إسرائيل دولة أبرتهايد، إسرائيل دولة حفيد كهانة الذي منعوا شمير. شمير في العام 1986 تدخل للتصويت لصالح قانون أخرج كاخ من الكنيسة الإسرائيلي. هذه المرة الخطورة هي ليست فقط في زيادة قوة هذا التيار العنصري الفاشي فقط، إنه رئيس الوزراء المحتمل بنيامين نتنياهو هو شخص عنصري وفاشي أعطى شرعية لهذا التوجه ليكون بالحكم. نحن أمام فرصة بين قوسين أن نجابه إسرائيل كذلك على المستوى الدولي، وأن نفهم شعبنا إن كان هون أو بالضفة الغربية أو بغزة أو بالشتات الفلسطيني بأنه يجب أن نتجند كلنا ضد هذا الاستعمار الكولونيالي ونظام الأبرتهايد الذي أقيم منذ سنوات طويلة في إسرائيل، لكن العالم بعد يفكر أن هون في نظام ليبرالي وهلوم مجرة. نحن هذه فرصتنا، لنجابه هذا التوجه حتى فعلا نصل إلى حل. يعني يا ريت كان في سيناريو ممكن من قبل حكومة بديلي إنه سلام فلسطيني إسرائيلي وديمقراطي وإلغاء القوانين العنصرية، كنت أتمنى ذلك. أنا هذا ما أتطلع إليه كل حياتي، يعني إنه تصبح هذا الوطن وطن حتى مشترك مع اللي هاجروا لهذا الوطن. لكن ما بدهن. التوجه العنصري حتى من الحكومة البديلي هو خطير. لا توجد شرعية لدعم مثل هذه الحكومة حتى من خلال القول بأننا نمنع بالنميتين. أنا أدعو إلى أن نقف ونفكر وأن لا ندعم أحزاب قامت بالعمل ضد تنظيمنا السياسي الجماعي وضد مصالحنا الوطنية. وتفكيك المشترك هو أخطر كثيرا من خطوات جدية اتخذت أبان حكم بالنميتين من 2009 إلى 2018 أو 2019 ضدنا. هذا العمل قام بتخريب إمكانية لعمل سياسي جماعي وطني، وهذا أخطر علينا من العدو الخارجي، وهذا أمر خطير يجب أن نتداركه.
اسمح لي أن أشكرك أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا بروفيسور أسعد غانم، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الخاص وهذا التحليل اللافت. شكرا لك.
شكرا لكم.
فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار مع الكاتب والسياسي أمير مخول لنسأله عن قراءته للمشهد السياسي الراهن عشية الانتخابات. لماذا يعتبر البعض هذه الانتخابات علامة فارقة في تاريخ المجتمع الفلسطيني؟ وهل يتفق مع هذا التحليل؟ ماذا عن أهمية التمثيل العربي في الكنيسة عموما والمتوقع عقب هذه الجولة الانتخابية؟ ما هي التحديات المرتقبة في اليوم الذي يليها؟ وكيف للمجتمع الفلسطيني مواجهتها؟ وهل من مسارات بديلة عن العمل البرلماني وفرص التأثير الممكنة من خلالها؟ لا تذهبوا بعيداً.
كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلاً ومرحباً بكم مجدداً في كلام في السياسة. أنا سناء حمود ومع الكاتب والسياسي أمير مخول لمتابعة حوارنا حول الفلسطينيين في إسرائيل وانتخابات الكنيسة 25، قراءة في المشهد السياسي والسيناريوهات المحتملة في اليوم الذي يليها. أهلا ومرحبا بك سيد أمير.
أهلا بك.
لو نبدأ حوارنا بقراءتك للمشهد السياسي الراهن عشية الانتخابات ونحن على بعد أيام معدودة من ساعة الصفر كما يقال.
المشهد صعب ومعقد وممكن الحديث عليه كثيرا، لكن ليس نهاية المطاف. أنا بعتقد جماهير شعبنا واجهت كل وضعيات تقريبا، منها الصعب ومنها الأزمات ومنها المواجهات ومنها الإحباطات، لكن دائما خرجت وجمهور قادر أنه يعني ينتج أدوات الأمل في صراعه، في وجوده، في الدفاع عن حاله. نحن بنعيش فترة يمكن يعني حالة متضاربة جدا، يعني تفتحت الجامعات مثلا أبوابها أبواب 60 أو 65 ألف طالب برجع أو طالب إلى الجامعات، في نفس الوقت عندنا مشاكلنا السياسية. لكن الوضع العام هو يعني كل التناقضات موجودة في المجتمع من الجانب المشرق للجانب التعيس نوعا ما، لكن باعتقادي دائما شعبنا يفاجئ في كل الظروف. ولا أرى في نهاية الانتخابات نهاية مطاف ولا بداية مطاف، وإنما سلسلة من هذه الوضعيات اللي ممكن أحيانا تكون في صعود أحيانا في هبوط، لكن المسيرة مستمرة وهذا الشيء الأساسي.
وبالرغم من ذلك اسمح لي أن أسألك، يعني هناك من يعتبر هذه الانتخابات علامة فارقة في تاريخ المجتمع الفلسطيني، هل تتفق مع هذا التحليل؟
أعتقد أنه يعني كل الانتخابات تقريبا من لما ظهر الليكود على الحكم في 77 لليوم تسمى علامة فارقة. في هناك طبعا دائما مظاهر في منحى إسرائيلي عام في اتجاه نحو أقصى اليمين، في اتجاه نحو القوى الفاشية وسطوع النجوم مثل سموتريش وبنغفير وغيرهم، لكن جمعيات شعبنا يعني تعودت بهذا المفهوم. لا أرى فيها أنه إشي مفصلي، لا على مستوى الشعب الفلسطيني ولا على مستوى القضية الفلسطينية ولا على مستوى الداخل. أعتقد أنه في هناك أكثر من موطن قوة لدى الجمهور الفلسطيني وأنه يحمي حقوقه ويحمي يعني حاله ولا يتحمل مسؤولية ما يجري في المجتمع الإسرائيلي. طبعا يعني لما نحكي عن سطوع نجم أقصى اليمين هذه مسؤولية إسرائيلية بامتياز مسؤولية المجتمع الإسرائيلي، ولا يمكن أن نتحمل مسؤوليتها نحن. يعني بن جبير ليس نتاج المجتمع الفلسطيني وإنما نتاج 100% نتاج المجتمع الإسرائيلي. نفس الشيء لما نحكي عن مفهوم تعميق الاحتلال ليس نتاج المجتمع الفلسطيني وإنما نتاج السياسة الإسرائيلية. فأعتقد إنه يعني شعبنا عنده كل القدرات، عنده الأدوات البرلمانية وعنده الأدوات الشعبية
هي أثبتها في هبة الكرام، هي أثبتها قبل سنوات، وهي أثبتها في يوم الأرض، وهذا عنده الجانب البرلماني.
طيب بالحديث على الجانب البرلماني أستاذ أمير، لابد من سؤالك، يعني صورة الوضع الآن على الأقل وفقا لاستطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة من شأنها أن تنذر بعدم وجود تمثيل برلماني للعرب بشكل كامل أو على الأقل جزئي، يعني يكون هناك تراجع بشكل أو بآخر. هذه القضية بحد ذاتها تبدو غير مسبوقة على الأقل قياسا بكل الانتخابات الماضية من وقت ما بلشت الانتخابات عمليا عام 49، لأن ذلك فعليا متعلق بنسبة التصويت التي يبدو هذه المرة أنها ستكون ربما في أدنى مستوياتها.
صحيح، يعني هذا في يعني سيناريو من هذا النوع، في مشهد صعب ومتردي تماما، وأعتقد خسرنا المعركة على أخلاق السياسة بحكي عليها لاحقا، لكن لا أعتقد أنه هناك سيكون اختفاء للصوت العربي، فلا يصوت عربي رح يكون موجود في الكنيسة. والسؤال الآخر هو مدى الوزن. نحن يعني كان عندنا وهم في الماضي انه التأثير من خلال الوزن البرلماني، وهذا اتضح انه لا، وكان عندنا وهم اخر انه البناء الذاتي والتنظيم الذاتي من خلال المعركة الانتخابية للكنيسة في إقامة المشترك ايضا اتضح انه لا. صح هناك في رغبة عند الناس كانت تشوف في شيء مشترك، كان يعني في خيبة امل كبيرة، لكن اعتقد انه هناك في منحة في الاسبوع الاخير على الاقل من الناس ترجع وتصوت، يعني اكثر من يعني كثير من اللي كانوا مترددين او في جو الاحباط فيستعيدون يعني هذه الخطوه ويصوتون. لا اعتقد سيكون تحول كبير يعني في النتائج، لكن استبعد انه يعني خصوص كامل للاحزاب العربيه. المشكله الحاليه هي انه الصراع الاساسي هو بداخل التيار الوطني العلماني بين الجبهه العربيه التغيير من جهه والتجمع الديمقراطي من جهه، وهذا محبط كثيرا للقوى يعني المعنية في بناء اللي كان متوقع منها تبني تصور لمستقبلنا في السنوات القادمة ومشروع سياسي مستقبلي. هذه القوى باتت تصارع في خانة التي يعني تغيب فيها السياسة لصالح التحطيم الذاتي ولصالح مسعى للتدمير الذاتي، وتعتقد أنه هذا لا يمكن أن تبنى حركة وطنية لاحقا على أساس التدمير الذاتي ولا على أساس الركام، وإنما حركة وطنية تبنى على أساس المراكمة من خلال الإصلاح الموجود وليس من خلال القضاء عليه.
طب الحديث عن الإصلاح الموجود، وبما أنك ذكرت مسؤولية الأحزاب العربية، ما المطلوب منها اليوم باعتقادك لإعادة ثقة الجمهور بها، وهل هذا ممكن؟
الأحزاب العربية يعني عمليا تقصد ما زرعت في الفترة الأخيرة، وبدأت زراعتها وبينت نموذج غير يعني إيجابي للناس بمفهوم يعني طب نحن مجتمع بتآكله الصراعات وبتآكله التنمر وبتآكله العنف الكلامي غير الكلامي، طب يعني هاي الأحزاب بتروح هي تصلح بكرة وهي تبين كأنها نورش آخر، لكن هذا خسرنا في مفهوم أخلاق السياسي بهذا المفهوم على حساب المشروع السياسي. باعتقادي الإشي الوحيد اللي ممكن تعمل على الأحزاب أنه تعلم بشكل جماعي ومشترك، تخرج قيادات الأحزاب كلها بشكل مع بعض وتعلم أنه الهدف اليوم أنه ننجح الكل وليس أنه واحد يخسر الثاني. احنا ما بنشدب انفسنا الى قعر الهوة، وانما نسعى الى الخروج من الهوة. هذا تكون الرسالة. هاي الرسالة ممكن يعني تعطي نوع من الاطمئنان وتعطي نوع من الرغبة. هاي رغبة حقيقية عند الناس لما تشوف الاحزاب حتى لو بدها تتنافس، بس تتنافس بشكل حضاري بشكل يعني سياسي وليس بشكل تشويه وتخوين وتصور واتهام بالصهيونة وغير ذلك. هذه كلها لا تأتي بمردود وانما تأتي بالاحباط. هذا نتيجة الاحباط. قاد لقيادات الأحزاب اللي تخرج بهذا النداء بعد الأيام المتبقية إنه يعني أسبوع إنه تقوم بهذا الدور بإمكانها، لن يعني تكون حملة في التطور للأحزاب اللي تقوم بهذا الدور. إذا بتشوف مقتنعة إنه تقوم بهذا الدور تقوم، إذا لا الناس ممكن تحسبها كمان. منيح تشعر الأحزاب في قلق، لأنه هذا بخليها أولا تراجع أنفسها حتى لو بعجالة، وبنفس الوقت تشتم أكثر على استعادة مواطن قوتها.
وربما الإشكالية الإضافية التي من شأنها أن تكون قد أضعفت أو يعني مست في القيادات البرلمانية هي تلك المتعلقة بالمكاشفة والمصارحة والشفافية، ولذلك أريد أن أسألك عن أهمية التمثيل العربي في الكنيسة بشكل عام. دعنا نوضح هذه المسألة، يعني مسألة مساحة المناورة المتاحة أصلا للنواب العرب في الكنيسة، كيف كنت تقيمها وما طبيعة التأثير الممكنة، خاصة أن الجميع يتحدث عن التأثير؟
طلع من 49 لليوم الكنيسة كانت حلبة إدارة صراع ومحاولة من الأحزاب أنها تعزز من مواطن قوتها حتى تواجه الواقع اللي احنا فيه. طب إذا بدنا نحارب قانون كمان صح المظاهرات الشعبية إلى الأساس والمواجهة الشعبية، لكن حاجة أيضا برلمانيا. إذا بدنا نواجه الاحتلال بحاجة برلمانية، بدنا نواجه دوليا بحاجة برلمانية. الموضوع من أعضاء الكنيسة ليس خدمات في نهاية المطاف، إنما الصراع باسمنا الجمهور الواسع، وهذا لا يلغي شرعية المقاطعة. أيضا المقاطعة هي أيضا يعني الأحزاب اللي معنية في المقاطعة موقف مبدئي من الدولة، هذا شرعي جدا تماما، هذا موقف سياسي. لكن المشكلة هي الكبيرة إنه العمل السياسي تحور في السنوات الأخيرة كأنه هو مطالب. هذه دور رؤساء سلطات محلية، دور وزارات. نحن لسنا هنا وليس هناك في المفهوم التمثيل السياسي، وإنما التمثيل السياسي هو العمل البرلماني الصحيح، استغلال الحصانة أولا للدفاع عن شعبنا في كل مكان، كما جرى مؤخرا في الدفاع عن كسر الحصار عن مخيم شعفاط، كما جرى في مواجهة منابين كبير أنه يهاجم الأسير المضرب عن الطعام، كما جرى في الميادين المختلفة من يعني في كل المواجهات عن تنتهي بالترام وغيرها. فهذا دور مهم جدا، بالإضافة أن تكون أعضاء البرلمان، وأن أعضاء البرلمان وأعضاءات يعني منتزين الحقيقة في كل المعايير، حتى بمعايير الكنيسة نفسها، اللي بيقوموا بدور ممتاز. لكن الوضع الإسرائيلي الأدي صعب، أحيانا ما بتبين هاي النتائج، لكن هاي النتائج بدون أعضاء الكنيسة العرب ما بتطور. يعني ممكن نشوف أن الكنيسة ممكن تكون أضعف في مهاجمة العرب، لكن نفس الوقت هي عمليا بتروح ساحة لليمين، اليمين الإسرائيلي أقصى اليمين هو اليوم التيار الصاعد في المجتمع الإسرائيلي، وهو الذي يدير الكفة أو يحول الكفة إلى صالح أحزاب اليمين. هذا لا يعني فقط في مفهوم الحقوق، قد نحصل على حقوق وعلى ميزانيات، لكن على موضوع الكرامة الوطنية، على موضوع شعبنا، حقوق شعبنا، قضية شعبنا، هذه مسؤوليتنا، هي ليست مسؤولية يعني نقول هذه ليست لنا.
ولأن اليمين واليمين المتشدد في حالة من الصعود كما تذكر الآن، وربما يكون في حالة غير مسبوقة من حيث عدد النواب لما يسمى باليمين الفاشي تحديدا بعد هذه الجولة الانتخابية وفقا لاستطلاعات الرأي العام، أريد أن أسألك عن أبرز التحديات التي تتوقع أن تواجه المجتمع الفلسطيني في البلاد في اليوم الذي يلي هذه الانتخابات. هل تتوقع أن تكون ذات الأزمات أم أن من شأنها أن تكون أكثر تفاقما؟
أنا أخاف أن يكون أصعب التحديات هو ضعفنا وليس قوة اليمين، لأنه إذا كنا خرجنا من المعركة السياسية هاي الضعف سواء في إدارتها لحد اليوم أو في نتائجها، هذا رح ينعكس سلبي علينا جميعا. ما رح يعزز أولا دور الأحزاب الصهيونية بناتنا كمجتمع، رح يعزز يعني ولاءات وهويات غير الهوية الوطنية وصراعات أيضا داخلية، ورح ينعكس أيضا على بنيتنا في بناء منظماتنا في هيئاتنا، بالذات على نقل مركز الثقة للجنة المتابعة مثلا. أعتقد أنه هذا خطر جدا، أخطر من يعني يكون نتنياهو ولا لبيد في نهاية المطاف، مع أنه في فرق كبير بيناتهم يعني بدون شك ما نستهين فيه، لأن الناس بدها تحل مشكلة مثل البيوت المهددة في الهدم، هذا موضوع أساسي عند الناس، موضوع خارج لا يمكن استهانة فيه ويقول أن هذا مش مثل سمعنا ولا يهمنا. هذا يهمنا طبعا بناء قضية بقائنا في الوطن، وهذه ليست قضية يعني فقط إنه رخصة بيت ورخصة بناء.
كيف تتوقع للمجتمع الفلسطيني في ظل هذا المشهد السياسي الذي نراه يعني مركب من كل اتجاه بكل شكل من الأشكال، وكذلك مع الحديث على إمكانيات أن يكون هناك تراجع للثقة السياسي البرلماني العربي، كيف للمجتمع الفلسطيني مواجهة كل هذه الأزمات، وهل من مسارات إضافية أو بديلة عن العمل البرلماني باعتقادك؟
أنا بتأمل إنه يعني يكون في وعي. أحيانا الأزمات بتولد فرص، ليس بالمفهوم الثوري يعني اشتدي أزمة تنفرجي، وإنما أكثر بمفهوم إنه يعني ممكن تصحي الناس إنه شوف شو صار فينا. يعني هذا المفهوم في غياب أعضاء الكنيسة، أعضاء الكنيسة مهمين، بكل لما نكون بالشيخ جراح مهم يعني لأننا كلنا معنويا، أو لما بدافع عن شالي هون أو لما يحقق قانون هون. فاعتقادي أنه يجب التفكير في نقل مركز الثقة الجماهيري إلى لجنة المتابعة للتنظيم الذاتي للفلسطينيين في الداخل، بمفهوم ليس فقط يعني إعادة بناء، أنا بشوف أنه في حاجة لإعادة بناء، وإنما تعزيز المسؤولية تجاه هذه المرجعيات، المسؤولية الحزبية والمسؤولية السياسية والمسؤولية المجتمعية، وفي بناء وطبعا تطوير هذه الهيئات، لأنه في نهاية المطاف هي اللي تعطينا كيان سياسي، ليس فقط كوجودنا كأحزاب في الكنيسة أو في غير الكنيسة، وإنما كيان السياسي موجود كثير مهم في مستوى تنظيم. إذا كنا مجموعة منظمة كفلسطين في الداخل مع مرجعيات في تحمل العبء الفلسطيني العام، في تحمل قضايانا في الداخل، في مواجهة التحديات بالذات الجريمة وغير اليوم اللي بتواجهنا في بيوتنا، أعتقد إنه إحنا على الأقل يعني عوضنا نوعا ما عن المشهد البائس اللي شفناه لحد الآن. لكن بتأمل إنه هذا المشهد أيضا يعني يصير في تعبير خلال الأيام المتبقية، لأنه بدون هالمسارين، المسار بالأساس المرجعي الداخلي كفلسطينيين، وبدون لأنه هناك نحن أخلاقنا السياسية، وبدون المسار البرلماني، لأن الأحزاب ترى فيه مطموح وطن قوتها، هذه أحزاب جديرة يعني الجبهة ولا التجمع ولا العربية التغيير ولا الموحد، حتى هي أحزاب موجودة اليوم في الساحة، لا يمكن تقول أنها غير موجودة أو الاستهانة في دورها، ومع الخلافات الجوهرية بالذات مع الموحدة في مسألة الموقف من الائتلاف الحكومي. لكن مع هذا يجب أن نفكر فيها كمجتمع، لأنه التحديات التي تواجهنا كمجتمع وليس كأفراد وليس كأحزاب. وهذه مسؤولية يمكن صعبة تبدو، لكن بدون ما نتعالى عن خلافاتنا الداخلية صعب جدا أنه نوقف فيها، لكن توجد قوى في داخل المجتمع قادرة أنه تتفاعل مع هذا التوجه وأن تنقذ ما يمكن إنقاذه وتنطلق قدما، لأنه الوضع لا يحتمل أنه ننتظر. لا يوجد فراغ في السياسة ولا يوجد فراغ في العنصرية في الممارسات العنصرية. كل ما لا نتصدى له ينتصر، وكل ما نتصدى له يصدر.
وبهذه التوصيات الهامة اسمح لي أن أشكرك الكاتب والسياسي أمير مخول، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الخاص والقيم.
شكرا لك.
كان هذا كلام في السياسة. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن الاستماع. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
كلام في السياسة مع سناء حمود.